من أفضل وأحب الأعمال إلى الله جل وعلا، والتي بها يضمن الإنسان له بيتا في جنة عرضها السماوات والأرض، أن يبني الإنسان في هذه الدنيا بيتا لله عز وجل. والجزاء من جنس العمل، من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هنيئا لمن جمع له مالا ووفر من مصروفه شيئا وادخر له جزءا من المال ينوي به أن يبني مسجدا لله جل وعلا. من بنى مسجدا لله ليس فقط يحصل على بيت في الجنة، بل كل ما في هذا المسجد من صلاة وسجود وركوع وقراءة قرآن وذكر ودعاء وعبادة فهو في ميزان حسناته يوم يلقى الله عز وجل. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا، لو كعش حمامة أو طير، وهل هناك مسجد بهذا الحجم؟ طبعا لا يوجد. قال بعض أهل العلم لو اشترك العديدون في بناء مسجد واحد وكان نصيب كل واحد منهم كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. في هذه الدنيا يتعب الإنسان عشرات السنين يجمع أموالا ليبني له بيتا قد يسكنه وقد لا يسكنه، قد يقضي فيه سنوات قليلة بين هم وغم ثم يلقى الله عز وجل ويتركه. كل هذا التعب لبيت في الدنيا، كيف لبيت في جنة عرضها السماوات والأرض لا نصب فيه ولا وصب؟
ما هو فضل بناء المساجد؟
فضلها عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له قدر مفحص قطات، بنى الله له بيتا في الجنة. والله جل وعلا قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وهذا يشمل عمارتها الحسية بالبناء المناسب، ويشمل عمارتها المعنوية بالعبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام العلماء والمتقين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى الصحابة الهداة إلى الصراط المستقيم. حياكم الله وأحياكم وشرفكم بالدين وأعلاكم وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم. نتشرف في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة بأن يشرفنا ويحضر عندنا في هذا الجامع، جامع الفضول بالفضول، الشيخ الدكتور إبراهيم بوكشيت حفظه الله ورعاه، ليشنف آذاننا ويعطر أسماعنا وقلوبنا ببعض الكلمات والتذكير بالله عز وجل في هذا المكان المبارك. فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما هم مع سحاب واجتمع أحباب وقرئ كتاب. الحمد لله في السراء والحمد لله في الضراء. الحمد لله يستفتح بها كل خير، سائلين ربنا سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الأحبة، فأهلاً وسهلاً والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي هذه الوجوه، أرحب بأخي الحبيب الشيخ عامر إمام خطيب هذا الجامع، أشكره على حضوره، أشكركم أنتم يا أهل الفضول، أشكر الأحبة أشكر الشيخ مبارك جزاه الله خير الذي قام مشكورا بالسعي في هذا اللقاء وهذا الاجتماع. كما أنا والله أيها الفضلاء والأحبة مسرور برؤية هذا البيت الذي إن أردنا أن نقف وإياكم حوله بوقفات يسيرة وكلمات قليلة سائلا ربي جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الطائعين. المسجد، السجود ذل وانكسار، خضوع لله، إنابة للملك العلام. ولذلك جاء السر الجميل أن تدرك أن من معاني السجود أن يختار الله جل وعلا لبيوته هذا الاسم، ولم يقل مواطن الركوع، إنما سمي المسجد من السجود فاختار أشرف شيء. واللطيف في ذلك أن ترى آيات القرآن تجسد هذه المعاني، فإذا جئت إلى آية الجن رأيتها 18، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وإذا جئت إلى آية التوبة وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا رأيتها 18. إن القرآن بلغة أرقامه ومعانيه وأسراره تدرك معاني البناء الحقيقي. لقد كان المسجد هو الجامعة وهو المربي، المسجد روضة من رياض الجنة، إذا جئت إليها طلقت همومك وطلقت أحزانك وتبددت غمومك وترحلت من حياتك كل شيء. هو السر الذي جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري من حديث أبي هريرة قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هؤلاء العباد، هؤلاء الحكام، هؤلاء وهؤلاء، يكون من بينهم رجل قلبه معلق بالمساجد. إنه السر في إصلاح حياتنا. المسجد به نتغير، المسجد هو موطن تغيير النفوس، خرج منه الأبطال، تعالج فيه الفجار. دواءك الذي تبحث عنه هو في المسجد، يوم أن تخلو بربك فيقول الله لك: اسجد واقترب. يوم أن تدرك أن سر القرب هنا انكسار وخضوع. لذلك قال الناظم: إلهي إليك وإلا لا تشد الركائب، وفيك وإلا فالمؤمل خائب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. في المساجد صلة أرحام، في المساجد يعرف الكرماء، إذ لا فرق فيه بين أحد وأحد، ولا لون ولا لون، ولا جنس ولا جنس. إنما في المسجد يعيش الناس: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في المسجد تتربى النفوس على الأخلاق، لذلك يؤمر الصغير بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر. المسجد هو السر العجيب بارتباطه بالصلاة التي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واضربوهم عليها لعشر، لكي يقاد إلى المسجد، لكي يتربى في أحضان بيوت الله تعالى. لذلك إذا أردت أن تعرف سيرة الأبطال تعرف عليها في المساجد، فإذا رأيت الرجل يعتاده علمت يقينا أنها تغيرت أحواله وتبدلت أموره وتغير كل شيء فيه. في بيوت أذن الله أن ترفع، كان عمر كما قال القرطبي رحمه الله وابن جرير يعتني بالمسجد عناية، بل يرى أن الإنفاق فيها ليس من السرف، كان يرى أنها ليس من السرف، بل يرى تعظيمها وإجلالها وإكبارها. ولذلك نور الدين زنكي عمر المسجد تعميرا حتى أنفق على المحراب نفقة لا يعلمها إلا الله، فقالوا: يا نور الدين لما تفعل كل هذا؟ قال: لأن هذا المنبر من أعواده سوف يخرج من يفتح الإسلام ويفتح بلاد المسلمين. فإذا بصلاح الدين الأيوبي يخرج من تلك المدرسة فإليكم كيف كانت سيرته. يوم أن ترى المسجد ترى فيه فعلا من يخطو الخطوات وهو في أشد مرضه، فتراه عابدا لله تعالى.
ويوم أن لا يكون من أهل الصلاة، بماذا يوسم يا ترى؟ إن الرجل الذي لا يأتي إلى المسجد ولا يكون من عباده، ماذا عساك أن تنتظر من ورائه؟ لذلك المسجد تغيير للظاهر والباطن وفي كل شيء. وأنتم يا من عمرتم هذا المسجد، يقول ربنا سبحانه وتعالى لكم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، ثم قال: وأقام الصلاة. لقد أحسنتم والله بما نراه من مكان يشرح النفوس ويزكي الخواطر، تزكو النفس عندما تجد مكان أنسها، مكان راحتها. هيئتم بيت الله، أسأل الله ألا يحرمكم أجر نفقة بذلتموها ولا أمر أنفقتم فيه. أسأل الله أن يخلف كل منفق أنفق أن يجد الأجر. قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله بيتا ولو كان كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. قال الإمام المبجل النووي رحمه الله: وكناية ولو كان كمفحص قطاه، أي ولو ساهم بقليل كعش الطائر من بساطة الأمر، إنما أخلص النية وصدق وقدم. فكم من دينار سبق ألف دينار، كم من دينار سبق ألف دينار. يوم تستشعر أن المسجد يتربى فيه الصغير، تتربى فيه المرأة، ما أجاب النداء من أحد، وما صلى فيه من أحد، وما سجد فيه من أحد، وما تقرب فيه من أحد، فكم لك من الحسنات. ما قرئ فيه من قرآن، وما رفع فيه من دعاء. تخيل في مسجد قدمت فيه الحسنات تعلمت فيه الفاتحة، فكم لك من الحسنات وكم لك من الأجر. أما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى وقال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا؟ إن هذا الأمر كله لكي تعلم أن الذين هيئوا المساجد وأنشأوها ودعموها وأعانوها، إنهم بعمارتهم الحسية بإذن الله يؤثرون في العمارة المعنوية. ثم إذا جئنا إلى العمارة المعنوية، فإن من الواجب علينا وأنا أولكم، إن من الواجب علينا وأنا أولكم كإمام لمسجد، أن نتقي الله، أن نتزاور مع الناس، وأن نناصح المقصرين، وأن نقوي المصلين، وأن يعين بعضنا بعضا حتى تعمر هذه المساجد. ونحن على مشارف شهر كريم تقبل فيه العثرات، وتمحو فيه الخطيئات، وتغفر فيه الزلات، فما أروع بنا أن نقدم دعوة إلى الله. الجن تخرجت من مدرسة مدة الدراسة فيها قصيرة والوقت فيها يسير، قال الله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. لقد سمعت الجن هذه الآيات وسمعت النداء فأجابت وغيرت قومها ودعت أهلها وغير كل شيء. فأنت يا من تسمع النداء، قال الله لك: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. إن الحياة اليوم تحتاج أن ننقذ أولادنا بالمسجد. من أراد صلاح ذريته فليربطهم ببيوت الله في زمن تسرقهم اليوم غير المساجد. المساجد من أراد صلاح نفسه وذريته وأهله فعليه والله بالمسجد. إذا انطفأ نور المسجد فما بقي والله لنا من نور. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما وطئ المدينة جعل المسجد أول الشعارات. ولذلك يا أهل هذه البلدة، يوم أن يوجد في أحضانكم بيت من بيوت الله، ما أروع أن نعيش هذا الأمر. كان الربيع بن خثيم عليه رحمة الله يردد قائلا: لصوت عصفور المسجد أحب إلي من سماع صوت زوجتي. وكان السلف كما قال ابن الجوزي عليه رحمة الله تعالى: كان الرجل إذا فقد بحثوا عنه في المسجد. واليوم إذا فقد الرجل في الاستراحات والعزب والبراري والمدرجات وعند الشاشات، فما الفرق بين حالنا وحالهم؟ كان الرجل إذا حزبه أمر يقول النبي للصحابة ابحثوا عنه في المسجد، لأن المسجد كان هو موضع همومهم وموضع أمورهم. لا يعرفون المسجد فقط في الصلوات الخمس، بل يأتون للمسجد في كل وقت. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله تعالى: كان شاكي الهموم، والذي يجد ضيق الدنيا لا تراه إلا في زوايا المساجد، داعيا منيبا مخبتا. كل ذلك لأن المسجد كان موطن لا يعلم أمره إلا الله عز وجل. ولذلك يقول كثير من السلف في قوله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون، قال: هم أول الناس رواحا للمساجد. نعم، هم أول الناس رواحا للمساجد، يوم أن نتربى على هذه التربية فيكون رواحنا للمسجد أن نلقي بكل شيء. واستشعر يا رعاك الله يوم أن يخر هذا الجسد كله بين يدي الله. هذه العبادة التي لا تفعل إلا لله، هذه الطاعة التي لا تعمل إلا لله، يوم أن ترمي بهذا الجسد كله بين يدي الله في الصلاة. ما أشرف السجود، ما أشرف السجود يوم أن يجد الإنسان منا نفسه بين يدي ربه، لأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. كم من الناس محروم، كم من الناس اليوم محروم، ما عرف هذه المساجد، يمر عليها ولا تعنيه شيء، يمر على المسجد لا يطالعه، يمر على المسجد ولا كأنه يعنيه شيء. ولكن يوم أن تضيق به الدنيا يعرف قيمة هذا الصاحب الذي تركه وهجره. إنه المسجد، إن بعض الناس إذا تفر عليه الجمعة والجمعة ويبتلى بطبع القلب، وإن من الناس من يمر عليه الشهر والشهران وهو لم يأتي لبيت الله تعالى. إننا أول الناس مسؤولين عن هذا الإنسان. ما لكم لا تناصرون، بل ما لكم لا تناصحون، بل ما لكم لا تزاورون. لقد طغت الدنيا على النفوس اليوم، وأصبح شعار الإنسان فيها: إني بليت بأربع ما سلطوا، إبليس والدنيا ونفس والهوى، كيف الخلاص، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. المسجد أيها الأحبة، إذا كنا فعلا نريد صلاح أحوالنا فلن نجد أحوالنا تصطلح إلا في رياض الجنة. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. يوم أن تنشأ في المساجد، يوم أن نحافظ على المسجد. لذلك يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في قوله جل في علا في سورة المدثر: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. قال: يسمعون الذكر. وأين يسمعونه؟ في المسجد. يسمعون الذكر يناديهم فيفرون، فيشبههم الله بهذا التشبيه كمن يفر من القسورة من قيده وهو يبتعد عن ربه جل وعلا. وأعظم البلية، من أظلم من ذلك الإنسان الذي منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، سعى في خرابها بأقواله وبتهمه وبأفعاله وبتصرفاته وبنميمته ومن غيبته. إن بعضنا، وأقول عذروني في هذا الكلام، ينفر الناس من المسجد. بل كم من إنسان ترك المسجد بسببي أو بسببك. لماذا لا نكون لينين، هينين، سمحين؟ خلافنا في المسجد نحله سريعا. زرت منطقة من المناطق فألقيت فيها محاضرة، فتعجبت أن الذين على اليمين ما يسلمون على الذين على اليسار، واللي هنا ما يمسون باللي هنا من حدود المؤذن. لاحظت هذا الأمر، يعني حدودهم هنا ذولي كل واحد يقول: أبو محمد، أبو خالد، اللي حد هنا، واللي هنا ذولي مثلهم. فاستغربت أنا حقيقة، شدني هذا الانتباه، يعني أن أكيد في مشكلة صايرة وين؟ في المسجد. فقلت للإمام بعد ما خلصنا المحاضرة، بسألك سؤال، جماعتك خاطرهم مع بعض مش تمام؟ قال لي والله اشترى، كيف عرفت؟ قلت والله شفت اللي على اليمين يمسي أبو محمد ويرد عليه لحدود المؤذن، هذا يمسي على أبو عبد الله لحدود المؤذن، ما شفته حتى عدى الحدود. قال اللي على اليمين يبون مكيفات، واللي على اليسار ما يبون مكيف. قلت وانتوا ايش سويتوا؟ قال اللي سوينا قلنا خلاص اللي يبون مكيفات يصلي، واللي ما يبون مكيفات يصلي. زرت مسجدا آخر ألقيت فيه محاضرة، يوم من الموضوع في هذه الأمثلة، فلما أنا ألقي المحاضرة رأيت المكيف عليه ورقة ورقتين ثلاث ورقات وعليه شبك، ولا ممنوع اللمس وممنوع وممنوع. قلت عسى خير، عسى ما عندكم حرب في المسجد. قال الذين يبكرون للصلاة يبكرون من أجل تطفية المكيفات. والذين يتأخرون لا من أجل التسبيح والتهليل، إنما لكي هذا يقول حطوا 23 وهذا يقول حطوا 24 وهذا يقول 18 وهذا وهذا. فيقول الذي يبكر لا لله، والذي يتأخر ها أيضا كذلك. قلت الحل سهل، فأعطيتهم بعض الحلول. زرت بلدا آخر ألقيت فيه محاضرة، فمن الطرائف، وأنا أذكر هذا للعظة لا أذكره لكي نعلم، فبعد المحاضرة قال الإخوان نقلط في مقر المسجد أو بناية للعشاء. فجاء رجل من جماعة المنطقة هذه لعله، فقال لهم ترضون نحكم الشيخ بيننا؟ قال الإمام قال أنا راضي. فهمتها أن فيها إيش؟ في مشكلة صايرة. قلت وأنا راضي، بس ترضى أنت بحكمي وأنت ترضى بحكمي؟ قال الإمام راضي، وقال أحد الجماعة أنا راضي. قلت أعطنا مشكلتك. قال يا شيخ أنت زرتنا في المسجد ها وألقيت عندنا محاضرة وسمعت الصلاة. قال نعم. قلت نعم. قال الصوت عالي ولا مو بعالي؟ الصوت في المسجد عالي ولا مو بعالي؟ قل طيب قبل ما أقول عالي ولا ما هو بعالي، أنت وين تصلي؟ قال أنا متنوع في المسجد، أصلي ساعة يمين ساعة أصلي يسار ساعة أصلي هنا. قلت أنا عندي لكم حل، أنا بدلك على أفضل بقعة في المسجد، أنك تصلي خلف الإمام. خلف الإمام ما في سماعات وهدوء، ها اتركهم هم عالي ولا ما هو بعالي، وأنت خلف الإمام تسمع صوت الإمام ولا تضر آذانك. والله يا جماعة أن الناس كلها ابتسمت بهذه الإجابة، والرجل ما نطق ولا كلمة. طلع الرجال أذرة لاجي يصلي يروح يصلي عند السماعات. أنا ما أدري، ما كنت أعلم، لكن من واقع الخبرة 25 سنة في المساجد أعطتنا درس قوي جدا للتعامل مع الناس. فأقول مسك الختام في هذه، لنجعل المسجد موطنا للراحة، لا نؤذي ولا نؤذى بجميع. إذا نهينا أن نأكل عند أكل الثوم والبصل، فما رأيكم بمن لم يأخذ الزينة؟ فما رأيكم بمن لا يحسن القول؟ ما رأيكم بمن لا يحسن الابتسامة؟ لنجعل المسجد من صلى فيه منا أو من أولادنا أو من صغارنا، لنجذبه، لنحببه للمسجد، لنمدح المصلي، لنثني عليه، لنجعله عندما يأتي للمسجد يحب أن يأتيه كل وقت. لا ننفر أحدا ولا نمنع أحدا ولا نكره أحدا ولا نبغض أحدا، وسوف نجعل من المساجد أفضل البقاع بإذن الله تعالى بسلامة صدورنا. يقول ابن القيم عليه رحمة الله ربما يصلي المصلي بجوار المصلي، ولكن بين قلب هذا وقلب هذا كبعد المشرق والمغرب. ولا نريد أن نصل إلى هذا المستوى في مساجدنا وفي بيوت ربنا، إنما جئنا متطهرين لأعضائنا، فلنأتي أيضا مطهرين لقلوبنا وألسنتنا وأرواحنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم جميعا الأجر والثواب. أسأل الله عز وجل أن يديم على بلاد الحرمين الأمن والأمان، قولوا آمين. أسأل الله أن يديم على هذه البلاد الأمن والأمان والسلامة والإسلام. أسأل الله جل وعلا أن يوفق حاكم هذه البلاد لكل خير، وأن يصلح له بطانته وأعوانه، وأن يديم على بلادنا الراحة والسكينة والخير والبركة، وأن يكفينا وإياكم شر كل حاسد بغيض. أسأل الله أن يحفظنا ويحفظ بلادنا وديننا وإسلامنا على الخير وعلى الهدى، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن يجعل السنة حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجمع كلمتنا وكلمة أحبابنا وأقاربنا وأرحامنا على الخير دائما. أسأل الله يا أهل هذا المسجد أن يوفقكم لكل خير، زادكم فضلا على فضولكم، زادكم فضلا على فضلكم، وخيرا على خيركم، وكرما على كرمكم. أيها المحسن، أسأل الله أن يزيدك إحسانا على إحسانك، كما أحسنت إلى بيت الله وأنفقت على بيت الله. أسأل الله جل وعلا أن يحسن إليك بصحة، وأن يحسن إليك بعافية، وأن يحسن إليك براحة، وأن يحسن لك في أولادك، وأن يحسن لك في زوجتك، وأن يحسن لك في صحتك، وأن يحسن لك في البركة في حياتك، كما أحسنت إلى بيت الله وزينت بيت الله. أي أسأل الله أن يزين لك تربية أولادك، وأن يزين لك هذه الدنيا لا ترى فيها كدرا ولا خسوفا ولا كسوفا، كما زينت بيت الله وأنفقت على بيت الله. أسأل الله أن يعمر بيتك، وأن يعمر قلبك، وأن يعمر حياتك، وأن يعمر سعادتك. أسأل الله أن يزيدك نورا على نورك، وهدى على هدايتك، وتوفيقا على توفيقك، وكل من أعان على ذلك بكلماته أو توجيهاته أو إعانته أو شد من أزر من قام بهذا العمل، فوالله أسأل الله أن لا يحرمكم الأجر. هنيئا لكم والله يا أهل الفضول، يعني هنيئا لكم، أقول بكل صراحة ما رأيناه من ترتيب وعناية وشيء يسرح الصدور. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود الجميع، وأثني بالشكر مرة أخرى على شيخنا الشيخ عامر جزاه الله خير إمام هذا الجامع، والشيخ مبارك جزاه الله خير الحريص، وكل جماعة المسجد وأهل هذه البلدة والمقيمين فيها. أسأل الله أن يوفقكم لكل خير، إن قلت الصواب فمن الله، وإن أخطأت فأستغفر الله. تم الكلام، وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.